السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم نفوس مطمئنة. وبيشرفني أكون معاكم دكتور أحمد فوزي صبرا، استشاري الصحة النفسية. وزي ما تعودنا كل يوم أربع ومسكين سلسلة من الحلقات بنتكلم عن إزاي ترجع ثقتك بنفسك، واتكلمنا عن مقومات الثقة بالنفس، واتكلمنا مع بعض في خطوات منظمة إزاي نستعيد كل واحد فينا ثقته بنفسه. واحنا بنتكلم عن حلقة الثقة بالنفس جات لنا بعدها أسئلة كتير واتصالات كتير، كان كل واحد فيها بيسأل سؤال: طب أنا أصلا مش متقبل نفسي، يبقى إزاي هيبقى عندي ثقة بالنفس؟ فلذلك قررنا نكون حلقة النهاردة تقبل النفس أو تقبل الذات، إزاي تتقبل نفسك. هو ممكن الإنسان يعيش وهو مش متقبل نفسه، مش راضي عنها، مش عارف يتعامل معاها، حاسس ان هو ممكن يرضى عن الناس كلها ويخدم الناس كلها الا نفسه؟ ده اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهارده. وزي ما بنتعود ان احنا طول وقت برنامجنا بنستقبل كل اتصالاتكم وكل مشاكلكم النفسيه ونحلها مع بعض باذن الله. اول ما اجي اتكلم عن تقبل الذات هبدا بحاجه مهمه جدا، هي ايه ضروره ان انا اصلا اتقبل ذاتي؟ هبدا بعجب مفاجاه مهمه جدا. الشخص اللي ما بيتقبلش ذاته بتلاقيه فجأة تحول لمسار غير سوي غير طبيعي. العلماء في الدراسات بتاعتهم لقوا ان الاشخاص اللي عندهم عدم تقبل للذات نسبة كبيرة منهم بتروح لمرض الادمان، ادمان المخدرات، لانه بيلجأ للادمان من اجل التخلص من صورة الذات السلبية. نقول كلام بقى بسيط، يعني واحد مش راضي عن نفسه بمنتهى البساطة راح يشرب المخدر عشان ينسى انه مش راضي عن نفسه، او انه لقى حاجه بتلهيه عن انه يحاول يصلح عيوبه، او انه فجاه بقى مش عايز يشوف نفسه بالصوره اللي فيها سلبيات، فبالتبعيه وهو مش راضي عن نفسه بقى يغيب نفسه عن الوعي. يبقى اذن الموضوع مهم. طيب واللي ما شربش مخدرات وبرضه مش راضي عن نفسه؟ الدراسات العلميه قالت ان ناس كتيره جدا من اللي عندها عدم تقبل للذات بيعانوا من امراض نفسيه مثل القلق الاجتماعي او الخجل، عدم الرضا عن الذات، المود الاكتئابي. تخيل سلسلة من الأمراض النفسية موجودة عشان مش عايز تقف مع نفسك وقفة بسيطة وتعيد حساباتك وتشوف أنا ليه مش عارف أتقبل نفسي. أنا النهاردة مش بصد أن أعالج الأمراض دي، لكن أنا عندي المشكلة الرئيسية اللي فكرت أتعامل معاها، إن بدل ما أقول لك إيه الأعراض اللي هتروح لها لما يكون عدم تقبل الذات موجود، لا أنا هقول لك ليه ما نعرفش نتقبل نفسنا، ليه ما نعرفش نغير نفسنا، ليه ما تبقاش راضي عن نفسك وعندك سعادة داخلية. نبدأ بحاجة بسيطة، زي ما قلنا كده هنحط عنوان لقصة، القصة واقعية والأسماء وهمية. قصة الأستاذ عزت. أستاذ عزت كان مش راضي عن نفسه، كان شايف إن قيمته بسيطة قليلة، ودخل شغلانة اشتغل فيها وكون حياته وماشي راضي عن حياته الروتينية سلبية، هو موافق ان حياته تبقى ماشيه بالطريقه دي. شغال في الشركه الصبح ويروح ينام ويقضي طول اليوم نايم، وتاني يوم يروح شغله وخلاص على كده، ما فكرش يقف مع نفسه وقفه ولا يغير نفسه، هو متقبل ان يكون مقداره في الحياه بسيط. فجاه الشركه بتاعته اعلنت افلاسها وقالوا ان كل الناس الموجودين خلاص احنا متشكرين. استاذ عزت اول ما سمع الخبر ده روح البيت، فجأة لقى عنده أعراض جسمية غريبة قوي، بيجيله ضربات قلب زيادة طول الليل، وبعدين فجأة جاله قولون عصبي، وشوية توتر، وشوية حس بألام جسمية، مش عارف إيه اللي بيحصل له، مش فاهم هو تعبان ولا هو جاله حاجة كبيرة. على نهاية اليوم أستاذ عزت فقد الوعي، جريوا بيه على المستشفى فورا، وكل الناس كانت متوقعة حاجات سلبية، اللي يقول عنده ذبحة، واللي يقول عنده انهيار عصبي، واللي يقول واللي يقول. دخل الدكاترة لما شافوه كانت المفاجأة، أستاذ عزت سليم 100%. إيه؟ يعني إيه سليم 100%؟ ده احنا بنتكلم في واحد من كتر الأعراض الجسمية أغمى عليه، لكن المفاجأة إنه سليم 100% وإن كل اللي حصل له دي أعراض نفسية. ليه أعراض نفسية؟ عشان معرفش يتقبل الصدمة اللي قابلته. طيب نبدأ نرجع تاني ونشوف لما طمنوه ورجع البيت وقعد معاهم وبدأ يقولوا له انت ليه حصل لك كده؟ انت ليه زمايلك كلهم بدأوا يفكروا بصورة ايجابية الا انت؟ لما جه يكتشف السر اكتشف انه مش واثق في قدراته، انه مش شايف نفسه كويس، انه مش شايف انه هيقدر يحقق حاجة، ان كان حلمه كله في الوظيفة دي وان قدراته هو كشخص لا شيء. لما قعد يشوف زمايله هيعملوا ايه ويقارن بينه وبينهم، لقى ان في كتير من زمايله معجبين بنفسهم وشايفين ان ممكن يكون قدر ربنا بالنسبة لهم ايجابي، وان الفرصة ان الشركة استغنت عنهم هيخليهم يبدأوا من اول وجديد يعملوا حاجات كانوا خايفين يعملوها. واحد منهم كان ايجابي جدا، قال لهم انا قررت ان انا اعمل مشروع بنفسي، ليه ابقى موظف عند حد؟ انا بقيت عندي خبرة كويسة جدا ومعايا زمايلي فريق عمل متكامل، ليه كلنا ما نجتمعش مع بعض ونعمل احنا شركة كبيرة؟ لانه واثق في قدراته، ولانه واثق في نفسه، ولانه متقبل ذاته، كان كل افكاره اللي جايه ايجابيه. لكن استاذ عزت كانت مشكلته انه مش متقبل نفسه ومش واثق في قدراته وشايف ان الفرصه بتضيع، يبقى هو كمان مع الفرصه ضاع. اذا ممكن الانسان يتقبل نفسه فيكون هو سبب نجاحه في الحياه، وواحد تاني عدم تقبله لنفسه يكون هو سبب مشاكله في الحياه؟ طبعا. وانا لسه قايل شويه ان استاذ عزت جاله اعراض جسميه، يعني ممكن يجيلي أمراض عضوية نتيجة التفكير السلبي ده اللي أنا بخلي بالي منه وأنا بتكلم. لما الأستاذ عزت حب يتخلص من الموضوع دوت، بدأ بأول خطوة يشتغل بيها على نفسه، إنه يبدأ يشوف إيه الأشياء اللي أنا ما عملتهاش في حياتي. عارف أول مشكلة عند أي حد مش متقبل ذاته بتبقى إيه؟ إنه عمره ما وقف مع نفسه وقفة، إنه عمره ما وقف مع نفسه يعيد حساباته مرة تانية. معظم الناس بيفضلوا عندهم استرسال. يعني ايه استرسال؟ يعني ماشي في الحياة وخلاص، مش عايز يغير اي حاجة في نفسه، ماشي ما بيفكرش. لما الظروف تحكم انه يقف مع نفسه وقفة في الحالة دي بس بيفكر. مستني ايه؟ مستني يجيلك اعراض جسمية، ولا مستني تترفد من شغلك، ولا مستني الشغل يقفل ويقولك لو سمحت دور على حاجة تخليك ايجابي، ولا مستني زوج او زوجة يحصل بينهم مشكلة كبيرة جدا عشان تقف تحاسب نفسك، او ان ابنك تشوفه فجأة ضاع منك عشان تقول يا ترى انا ليه ما علمتوش يتقبل نفسه؟ تقبل الذات يا جماعة شيء مهم جدا، ما ينفعش الإنسان يعيش من غيره، ما ينفعش أعيش وأنا غير راضي عن نفسي. العلماء اتكلموا في الموضوع ده، قالوا إن تقبل الذات بيكون أهم عنصر في الوصول للثقة بالنفس. لما كنا بنتكلم عن الثقة بالنفس ومقوماتها، أهم شيء عشان توصل بيه لثقتك بنفسك وتبقى عندك ثقة بنفسك، إنك في الأصل تكون راضي عن نفسك، متقبلها بكل عيوبها. معنا اتصال تليفوني. السلام عليكم أستاذة منال.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيه دكتور، أنا خليك حاجة تقول على الثقة بالنفس. أنا دلوقتي لو أنا راضية عن ذاتي بطبيعتي، بس بحاول أغير على أساس أن أنا أرضي جوزي، أو أحاول أكون يعني أحاول أحتويه. هو شخصية عملية جدا جدا، وأنا طبيعتي أن أنا رومانسية أو إلى حد ما هادية، يعني مش عملية قوي كده، بس بحاول اتجاوب معاه على اساس ان انا احاول احتويه، لكن مش عارفه فهل الغلط عندي انا ولا عنده هو، ولا ممكن اقرب له ازاي مع اختلاف الشخصيات.
طيب احنا بنتكلم ان حضرتك رومانسيه جدا وهو عملي جدا، صح؟
اه صح.
هو عملي طول الوقت ولا بعض الوقت؟
طول الوقت اساسا، طول الوقت عملي جدا، بيفكر في شغل كتير، ما يعني ما بحاول ان انا اقرب منه بكل الطرق، مش عارفه فهل انا لازم اتغير ابقى كده زيه يعني ولا اعمل ايه.
طيب معلش برضو نفس السؤال لحضرتك، انت رومانسيه طول الوقت؟
اكيد لا مش طول الوقت، بس دي وسيله اللي انا شايفه ان انا ممكن اقرب له بيها يعني.
طيب زواجكم بقاله قد ايه يا فندم؟
8 سنين.
كان في فتره من الفترات كويس وتغير؟
لا، هو دايما بيحب شغله قوي قوي يعني، بس ساعات ببقى حاسه ان انا نفسي اقرب منه اكتر من كده، بس بيبقى هو عنده اهتمامه بشغله اول حاجه في حياته.
تمام، وبعد شغله ايه بقى؟
لا عادي يعني، اللي هو ممكن ما بيبقاش وقت لاي حاجه بصراحه خالص يعني.
تمام.
هو الشغل والاهل والصحاب، ما بيبقاش وقت كتير يعني، حتى ما فيش وقت ان يبقى فيه حتى ان احنا ناخد لوحدينا وكده، بيبقى صعب جدا.
جميل جدا، هجاوب حضرتك.
شخصي عملي قوي كده، ممكن الواحد يوصل له ازاي؟
انا هي الاثنين، هجاوب
هل
حضرتك.
هل اغير من نفسي علشان خاطر احاول اقرب منه، ولا اقرب نفسي وانا كده؟ ازاي ممكن نعمل وقت بين الاثنين؟
تحت امرك، هجاوبك، خليكي معانا.
ميرسي يا دكتور.
زي ما اتفقنا ان احنا هنجاوب على كل الاسئله في نهايه الحلقه عشان ما نقطعش حلقه النهاردة. لما بنيجي نتكلم عن فكرة تقبل الذات، السؤال كان جميل قوي، بيقولك أنا متقبلة جدا نفسي، لكن المشكلة كلها إن ممكن يكون الطرف الشريك الحياة محتاج إن أنا أغير من نفسي عشانه، وهل ممكن نكون بغير من نفسي ولا لا؟ ده هنجاوبه وإحنا في وسط الحلقة، وبرضو السؤال هجاوبه بيه بالتأكيد في النهاية. فكرة إن أنت تكون محتاج تقبل للذات، فكرة إن أنت تكون محتاج راضي عن نفسك، العلماء قالوا إن ليها أربع مراحل بيمر بيها الإنسان. إيه هي الأربع مراحل دول؟ أول مرحلة مرحلة اسمها الاستكشاف، إنك تستكشف كل شيء حواليك، ودي حاجة بيمر بيها الإنسان طول عمره. الإنسان من الطفولة بيبدأ يستكشف الحياة، يستكشف الألعاب، يستكشف جسمه، يستكشف كل شيء حواليه. في مرحلة أخرى من مرحلة المراهقة بيبدأ يستكشف الطرف الآخر، الجنس الآخر. يبدأ في مرحلة أخرى، في مرحلة الشباب أو النضج، يكتشف الشخصية المختلفة عنه، يبدأ يكتشف إن في شخصيات مختلفة عني أستطيع تقبلها في الحياة. بعد فترة من النضوج يبدأ يكتشف حاجة اسمها الذكريات ونعيم الذكريات ونظر إلى المستقبل. إذن طوال فترات حياتك من الطفولة إلى النضوج والشيخوخة أنت في مرحلة اسمها استكشاف. من أهم علامات الاستكشاف اللي قالوا عليها العلماء إنك تبدأ تستكشف ذاتك ومواطن القوة والضعف فيها. كل شخصية خلقها ربنا سبحانه وتعالى ليها مواطن قوة وليها مواطن ضعف، والكمال لله وحده سبحانه وتعالى. فإذن أي إنسان موجود له مواطن من القوة ومواطن من الضعف، لكن في ناس كتير لا تعلمها. إزاي؟ لا يعلم أين مركز القوة في شخصيته، إيه الحاجات الإيجابية اللي عندي عشان أعرف أنميها وأبقى سعيد بيها ومدركها إدراك تام، وإيه الحاجات السلبية اللي موجودة في شخصيتي عشان أعرف أقومها وأقلل منها وأحاول أطورها لما هو أفضل وأحسن. المشكلة إن إدراكك للقوة والضعف اللي عندك ممكن يخلي شخصيتك مختلفة تماما، لأنك بدأت تلعب عليها بشكل سليم. مرحلة الاستكشاف بتبقى مرحلة مهمة جدا جدا عند كل إنسان. في ناس بتمشي بشكل طبيعي وتعمل عملية الاستكشاف زي ما ذكرتها من شوية في مراحل حياتها، لكن في ناس تانية ما بتعملش عملية الاستكشاف غير لما تقع في موقف صعب جدا عشان تعرف تعمل استكشاف حقيقي لذاتها وتشوف ايه المواطن اللي محتاجة تغيير. لما اجي اتكلم عن الاستكشاف بيجي بعدها مباشرة وانا بدأت اشوف نفسي اهو حاجة اسمها التقبل، تقبل الذات او رفض الذات. يعني ايه بقى تقبل الذات ورفضها؟ يعني انك تبقى متقبل مميزاتك وعيوبك وعندك استعداد تشتغل عليها، او انك عايش وعندك رفض للذات. عارف لما تيجي تسأل واحد كده وتقول له ايه انت اخبارك ايه عامل ايه، يقول لك بص انا مشكلتي في الحياة ان الناس كلها بتستغلني، معرفش ليه كل واحد اتكلم معاه يجي يستغلني. الاستغلال ده معناها انك ما بتعرفش تقول كلمة لا، ما بعرفش اقول اللي قدامي لو سمحت استوب، انت كده بتستغل عيوبي، انا ما بحبش حد يستغلني. كان في قصة بسيطة قوي هحكيها لكم عن كاتبة أجنبية. الكاتبة دي كانت غنية جدا، مرفهة جدا، عندها كل حاجة في الدنيا. فجأة وقعت، اتصابت في دماغها، اتحولت للمستشفى. لما راحت المستشفى أول واحد راح زارها كان شخص من الأصدقاء المقربين ليها. قامت من النوم وبتفتح عينيها فوجئت بيه موجود قدامها. أول حاجة قالها لها ألف سلامة عليكي، أنا سألت الأطباء وقالوا أن أنت لازم ترتاحي فترة طويلة، ومش أي راحة، ده لازم نوع معين من المراتب ترتاحي عليه، ده اللي ممكن بعد كده يعمل لك عملية راحة جامدة جدا وتعافي. المشكلة وإحنا بنتكلم في الموضوع بتاع التعافي ده هي كان عندها صدمة. هقول لكم الصدمة بعد ما ناخد أمة الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازي حضرتك يا دكتور؟
أهلا وسهلا بحضرتك.
ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك. سمعت يا دكتور، بس كنت عايز بس اكلم حضرتك عن جوجي. انا جوجي كويس جدا جدا في كل حاجه، بس عنده عصبيته فظيعه جدا، عصبيته بيخليه شخص تاني خالص. فانا عايز اعرف ازاي حضرتك اني اتعامل مع عصبيته، هل ممكن يتغير ولا
عصبي لأي درجة؟ يعني بيزعق كتير ولا ممكن يتلفظ بألفاظ ولا ممكن يضرب ولا ممكن يكسر؟
كله
كل حاجة بيعملها؟
كله بيعملها في وقت عصبيته، يعني ممكن من أقل حاجة بيتعصب، وساعات بينتج نفس الصراع في حاجات، بس لا من أقل حاجة بيتعصب وكل حاجة بيعملها. وعلى العكس الناحية التانية يعني مغمته جدا، كنت جدا جدا مع الناس كلها ومع كل حاجة، بس إلا في وقت عصبيته لا، ألفاظ كلمة كل حاجة.
طيب ايه الحاجات اللي ممكن تعصبه؟ يعني عصبيته جوه البيت ولا ممكن يتعصب على الناس في الشارع؟
لا لا عصبيته بره، عصبيته جوه البيت من اقل حاجه. هو يعني بيحب جدا جدا النظافه، بيحب جدا جدا النزوم، فحاجه كتير بتعصبه. في الشارع لا، في الشارع لو حاجه عصبيته جامد، يعني لو
هو
في حاجه
منظم
بتتعمل
بزيادة؟ يعني شخص دقيق بزيادة؟ تمام، نقدر نقول عليه قلق شوية؟
قالوا اه ممكن اه
يعني من النوع اللي ممكن لما يلاقي حاجة مش متعود عليها، ما بيحبهاش بالطريقة دي، تلاقيه بدأ يتوتر، ما يتعاملش مع الموقف عادي.
اه اه
تمام كده؟
اه ممكن لو حاجة ضايقته ممكن يقعد ما يكلم، لو حاجة مثلا ضايقته مثلا مني مثلا او من اي حد، ممكن يقعد فترة كبيرة جدا ما يكلمهوش،
تمام.
يفضل المضايقة هي اللي تبقى معاه، مش مثلا تيجي مثلا موقف حلو حاجة كويسة يبقى كويس، لا تفضل على طول هي ديت اللي شاغلة دماغه، وممكن يقعد عليها بالشهور مثلا ما يكلمهوش، على حسب بقى الموقف نفسه.
تمام. طيب أنا
بس
هجاوب حضرتك، اتفضلي.
خلاص ماشي حضرتك، خلاص ماشي. اه كنت عايز حضرتك بس الجواب نسيت عنها، وهل ينفع انها ممكن تروح منه يبقى هادي ولا ايه؟
هو شايف العيب ده فيه ولا مش شايفه؟
انا والله قلت لها كذا مره شو اه يعني، بس مش قوي يعني، عارف ان هو اه يعني
أوي
غلطان
ولا مش أوي؟
حسب اللي اه نعم.
أوي ولا مش أوي؟ يعني شايف العيب ولا مش شايفه؟
لا شايفه شايفه.
شايفه، تمام. طيب خليكي معانا بقى، هنجاوبك في نهاية الحلقة، اتفقنا؟
خلاص شكرا يا دكتور،
الله
شكرا
يبارك في
لكل
عمرك.
خير. ممكن بس رقم حضرتك يا دكتور؟
عينيا الاتنين، خليكي معانا والكنترول هيدي لحضرتك.
شكرا شكرا جدا لحضرتك.
الله يبارك في عمرك. طيب واحنا بنتكلم عن فكرة ان انا بتقبل ذاتي او ان انا ما بتقبلش ذاتي، في واحد بيعرف يتعامل معاها ويطورها، طيب، وفي واحد تاني ما بيعرفش، خلاص هو راضي عن نفسه سلبي. لما كنا بنتكلم ونقول ان الشخصيه الكاتبه الاجنبيه ودخلت المستشفى، كانت المشكله انها بتصحى على صديق يقول لها، يعني يشرح لها ان اهم حاجه في علاجها انها تنام على نوع مرتبه معين. عارف الصدمه كانت في ايه؟ الصدمه كانت ان الراجل ده شغلته ان هو بتاع تسويق لمراتب، وانها اكتشفت ان اول واحد اهتم بيها واهتم بصحتها هو واحد جاي يستغلها ويستغل مرضها عشان يسوق لها بيع مرتبة بس من عنده. المشكلة ان الكاتبة كملت الكلام ده وقالت ان اول مرة في حياتي اكتشف ان انا شخصيتي مش راضية عنها، لان في الموقف ده معرفتش اقول له انت ازاي تستغل مرضي وانا بين الحياة والموت عشان تبيع لي مرتبة. ازاي انا مدركة الموقف كويس جدا، واعية كويس جدا، لكن اكتشفت ان انا في عيب في شخصيتي ما بعرفش اتعامل مع الناس واواجههم، وبالتالي هي اضطرت انها تسكت وانها تعمل نفسها متقبله وانها ان شاء الله هتبقى تاخد منه الحاجه، لحد هو من صرف ومشي، وهي اكتشفت في نفسها انها محتاجه تغير نفسها، وان الوقعه اللي وقعتها دي كانت اهم حاجه عشان تعرف تقف واقفه مع نفسها لتغيير الشخصيه. بل مش بس كده، قالت ان انا اتقبل عيوبي واغيرها اهم 100 مره من اني اعيش في الدنيا. لو ما عشتش في الدنيا بشخصية راضية عنها هعيش طول عمري محطمة. عملت كتاب كامل في تغيير الشخصية، كتاب كامل انها ازاي تلعب على عيوبك وتغيرها، مواطن القوة ومواطن الضعف في الشخصية اللي ممكن في يوم من الايام تخلي اللي قدامك يستغلوك وانت مش عارف تقول لا. ده في بند تقبل الذات. حاجة تالتة، لو انت النهاردة وقفت مع نفسك واقفة بعد الاستكشاف وتقبل الذات، هتلاقي نفسك رايح على حاجة اسمها تطوير الذات. يعني ايه تطوير الذات؟ قالك يعني انت النهاردة بدأت تشوف العيوب. طيب التطوير بقى انك تبدأ تلعب على التغيير. طيب هغير نفسي ازاي؟ في حاجتين. حاجة ان انا اغير نفسي بحثا عن السعادة، يعني ابدأ اطور من نفسي عشان عايز ابقى انسان سعيد، عايز اعيش حياتي إيجابية، عايز ألاقي في نفسي حاجات حلوة. وفي واحد تاني بيقول لك هغير من نفسي هروبا من الألم عشان أهرب من السلبيات الكتيرة الموجودة. يعني لو أنت شخص شايف نفسك كويس تقدر تغير من نفسك وتبقى أفضل وأحسن. بندي مثال بسيط، لما واحد ينجح ويجيب تقدير جيد، اللي يجيب تقدير جيد ده حد كويس ولا وحش؟ حد كويس، لكن ممكن يطور من نفسه عشان يحاول الجيد لامتياز. دي حاجة. حاجة تانية، أنا النهاردة بقول أنا عندي مشاكل، المشاكل دي نتيجة عيوب في شخصيتي، هنا بقى أنا بتألم نتيجة العيوب دي، فممكن يكون تطوير الذات هو التخلص من مشكلات في الشخصية بتخليني أقع في مشاكل كتير. زي إن حد بيقولك أهو عارف إن اللي قدامي بيستغلني ومعرفش أقول لأ، كتير من الناس كده، يبقى عارف إن حوالي ناس بتضحك عليه وللأسف سايبهم يضحكوا عليه. كتير من البنات كده ومن الستات كده، لما تبقى عارفة إن في شخص باسم الحب بيستغلها وهي عارفة إنه كذاب وتعمل إيه؟ ولا حاجة، مصممة تسمع كلام هي عارفة انه كده، تقبل شيء هي عارفة انه مش صح. في الحالة دي هي بتضحك على نفسها تمام؟ مع تطور الذات هتنقل للمرحلة اللي بعدها. بس ناخد اتصال تليفوني الأول. السلام عليكم أستاذ علي.
عليكم السلام. عليكم السلام دكتور، عامل ايه؟
الحمد لله، الله يبارك في عمرك.
ابني أنا عندي 3 سنين ونص، عندي تباور لا إرادي.
تمام.
المشكلة اللي عنده دي مشكلة نفسية من البيت أو مشكلة جسدية ليها علاج؟
طيب، هو اصلا كان بدا يعمل تبول وبعدين يعني قدر يعمل كنترول تحكم وبعدين جاله تبول لا ارادي، ولا هو من طفولته عنده تبول لا ارادي مستمر؟
يعني هو كان في ازمه في البيت وبعد الازمه على طول حصل التبول لا ارادي، يعني تبول لا ارادي يعني بعد الازمه على طول.
تمام.
يعني كان في ازمه جامده في البيت فبعدها على طول حصل الموضوع ده.
طيب، احنا هنجاوبك حالا ونقول لك كمان طريقه علاجه تمشي ازاي. الله يسعد قلبك يا رب ويبارك لك فيه. تابعنا يا فندم. طيب، قلنا ان تطوير الذات عشان يبقى اما بحثا عن سعادة او هروبا من ألم، دي المرحلة الثالثة. طيب المرحلة الرابعة، اخر مرحلة اللي بنتكلم عنها حاجة اسمها التقييم. يعني ايه التقييم؟ كتير من الناس لما بدأ يعمل عملية استكشاف وعنده معلومات علمية وبدأ يشتغل على نفسه كويس جدا، فعمل تقييم وبعدين اكتشف المميزات والعيوب وبعدين بدأ يطور من مميزاته وبعدين بدأ يعالج عيوبه كده كويس قوي وطور من نفسه ممتاز، وما عملش تقييم. عشان ما عملش التقييم ممكن يتحول لشخصية نرجسية، اللي يكلمه في أي حاجة لك أنا عارف مميزاته وعيوبه، بس أنا عارف نفسي كويس جدا. التقييم ده اللي بيخليك تقف مع نفسك واقفة. التقييم بيكون من خلال حاجتين. الأولى إن أنت اللي بتجيب ورقة وقلم وتكتب فيها أخبارك إيه بعد ما قعدت اشتغلت على نفسك كويس قوي، وتبدأ تشوف تقييم الآخرين من حواليك والمقربين وأهل الثقة، يعني الأصدقاء المقربين الأهل رأيهم إيه، شايفين إيه هي جوانب القوة اللي فيك وشايفين إيه هي جوانب الضعف اللي محتاجة تغيير. بعدين انت ما قعدت اشتغلت على نفسك فترة نبدأ ناخد آراء الناس اللي حوالينا. عارف المشكلة عندنا في إيه؟ وإحنا بنسمع الكلام دوت نحس إن الكلام جميل بس عمر ما حد بيطبقه. دي مشكلتنا الأساسية. يعني كل واحد فينا لو فكر يسأل أهله إيه مميزاتي وإيه عيوبي ممكن يدعوه يضحكوا عليه، ممكن يحسوا إن الكلام اللي بيقوله ده يا عم إيه يعني مميزاتك وعيوبك، أنت كويس أنت جميل، أو أنت يعني هتتغير. عارف في كلام كده بيتقال تحس إنه سلبي، كلام هدام. لما الغرب يلعب على نفسه ويشتغل على الشخصية ويبدأ يطور منها يحصل تقدم، وإحنا نبقى عارفين المعلومة ومش عارفين نطبقها في حياتنا. طب ليه ما نفكرش فعلا ناخد الكلمات دي ونحطها في حياتنا محل تنفيذ ونشوف هل نقدر فعلا نحققها ولا الكلمات دي ما بتحققش حاجة؟ طيب، لما فكرنا نقول تقبل الذات من ضمن أهم المشكلات اللي بتواجه الناس، ولما حد يجي يقول لك انا عايز اتقبل ذاتي، انا نفسي اعرف ازاي اتقبل ذاتي، يا اخي احنا بنتكلم كتير عن ان الواحد ازاي يبقى راضي عن نفسه، بس انا عندي مشكله مش عارف ايه الخطوات اللي همشي عليها عشان اتقبل ذاتي. هنقول لك بمنتهى البساطه، حضر ورقه وقلم عشان هنشتغل مع بعض 10 خطوات، في كل خطوه منهم نستفيد ازاي نتقبل الذات. اول واحده حاجه اسمها استشعر النعمه. عارف يعني ايه تستشعر النعمة؟ يعني لما تبص لنفسك هتبدأ تنظر بنظرة مختلفة. في واحد يبقى شايف نفسه ولا حاجة برغم انه هو سبحان الله مليان مليون حاجة. استشعر النعمة يعني اعرف المميزات والنعم اللي ربنا سبحانه وتعالى اداها لي. وبالمناسبة تقبل الذات ده يخليك تتقبل الحياة مش بس كده، وتبقى سبحان الله علاقتك بالله عز وجل افضل واحسن. لان الشخص اللي غير راضي عن ذاته في داخله نوع من النقمة على الخالق التي لا تجوز. بمعنى ساعات تلاقي ناس يقول لك ايه، ليه يا رب ما خلقتنيش كذا؟ سبحان الله، الله عادل، لو انك تعلم جيدا ان الله عادل ما كنتش قلت الجمله دي. لكن هي الفكره احيانا كتير ان لخبطتك مع نفسك وعدم ادارتك الجيده تخليك تخبط في كلمات انت مش فاهم معناها. معانا اتصال تليفوني. السلام عليكم استاذ ياسر.
وعليكم السلام، ازيك يا استاذ حضرتك؟
يا اهلا وسهلا بيك.
الله يبارك في حضرتك دكتور. انا بس حضرتك لو يعني ازاي اتعامل مع واحد يعني مش عايز يغير في نفسه او شايف الدنيا كلها بلون اسود؟
طب ما تدينا وصف اكتر شويه، ايه مشكله الشخص ده؟
والله شايف كل حاجه ان هو مظلوم فيها، يعني حتى قدر ربنا هو مظلوم فيه. ليه ربنا خلقني كده؟ ليه ربنا بياخد مني الحاجات الحلوه وبيديني حاجات وحشه؟
تمام.
وده دايما حاسس ان هو مظلوم يعني.
طيب وهو يعني الشخص دوت قريب منك ليك درجة من العلاقة بيه ولا صديق؟
قريب قريب جدا كمان.
طيب هو حاله ده على طول كده من يوم ما اتولد ولا الحال ده حديثا بعد مشكلات حصل له؟
والله يمكن من يعني من كتر المشكلات او شيء.
تمام. طيب هجاوب حضرتك. وعموما احنا يعتبر الحلقة كلها النهاردة قايمة على سؤال حضرتك، يعني على الشخص اللي شايف الدنيا سودة وشايف نفسه لا شيء، فاهمني؟ احنا أيوة حالا هنبدأ مع بعض هجاوبك على سؤالك بالتعليمات او الخطوات اللي احنا بنقولها دلوقتي. هنعمل 10 خطوات عشان هو يبدأ يبص لنفسه بنظرة مختلفة. تمام؟
طيب يا دكتور انا طلبت منهم يا دكتور ان انا اخد رقم حضرتك، فعند حضرتك مشكله ولا شيء؟
انا يزيدني شرف وتحت امرك. الله يبارك فيك.
الله يبارك حضرتك دكتور. صدر. طيب بالنسبه يا دكتور لو انسان يعني خلاص باخد رقم حضرتك يا دكتور وبكلمك.
انا تحت امرك.
شكرا على حضرتك.
الله يكرمك. تحت امرك. الله يعزك يا رب.
شكرا يا دكتور. حياكم الله. شكرا.
عزك الله وبارك فيك يا رب. طبعا احنا لسه بنتكلم وسؤال الاستاذ ياسر في صميم حلقتنا ان لما الاقي شخص عندي مظلوم شايف نفسه طول الوقت مظلوم، لسه بنقول انه ممكن يكون كمان مش راضي سبحان الله يعني وناقم لان شايف ان هو اتظلم في الدنيا وقدراته مش مواكبة الحياة. طب يعمل ايه؟ طب غير من نفسه ازاي؟ تعالى مع بعض في العشر خطوات دول نتوكل على الله ونبدأ واحدة واحدة نحط كلامنا في محل تنفيذ. استشعر النعمة، لان هسألك سؤال واحد بقى. انت شايف دلوقتي ان الدنيا خلقتك فقير، سبحان الله انت اتحطيت لقيت نفسك فقير ومعكش فلوس وحالك صعب جدا والناس بتبص لك نظره دونيه ويعني الحياه من حواليك صعبه وكمان الشغل مفيش والاجواء كلها صعبه جدا جدا جدا. هسالك سؤال وجاوبني عليه بسرعه. ادي لك ثروه وتدي لي عينيك، ايه رايك؟ هتاخد مبلغ كبير جدا مقابل ان احنا ناخد عينيك ونديها لحد بره يعمل عمليه قرنيه وهو يشوف وانت تبقى كفيف. لو موافق دلوقتي حالا فكر وبلغني. ها طيب ايه رأيك ناخد الاعضاء ايدين ورجلين ونديها لواحد تاني يمشي ويتحرك بيهم وحضرتك بلاش تاخد الثروة كلها وتقعد في البيت ما بتتحركش؟ مستعد ناخد كلى وكبد؟ ها ايه الاخبار؟ فهمت اقصد ايه ولا لسه؟ فهمت النعم اللي بتصحى كل يوم ربنا سبحانه ومدها لك، ربنا سبحانه وتعالى مديك صحة لا تقدر بثمن ولا تقدر بمال. طب اقول لك الاشد من كده، كونك قاعد فهمني وسمعني دلوقتي دي اكبر نعمه في الدنيا، ان عندك عقل ومخ يتدبر ويفهم ويعي. ولو كنت سبحان الله خلقت بعقل بسيط ما كنتش قدرت تترجم اي حاجه في الدنيا. لو لا قدر الله حصل لك اي ازمه دلوقتي وبقى تراب عقلي هتبقى تقول مال الدنيا كله يروح واقعد لحظه واحده سوي. احنا ليه مشكلتنا ما بنبصش ان النعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهلنا دي لا تقدر بثمن وانها تستاهل الف حمد لله عز وجل والالف لا يكفي. من اهم خطوات تغيير الشخصية وتقبلها انك تبدأ تستشعر النعم الكتير اللي فيها والمميزات اللي عندك ويبقى بقى عليك كيفية استغلالها. دي رقم واحد. رقم اتنين، اتقبل ذاتي زي ما هي وما عودش اقارنها بالاخرين. عارف يعني ايه؟ يعني الناس اللي تقعد تقول لك ايه اصل انا مش طالع كويس وشكلي حلو زي الممثل الفلاني، اصل انا مش بعمل مثلا مش بعرف اقول مواهب زي فلان الفلاني، اصل انا ما عنديش رياضه وما بعرفش امارس حاجه زي فلان، وقاعد طول الوقت يقول فلان وفلان وفلان ويقارن نفسه بالناس كلها. اول باب عشان تعرف تقبل نفسك اقفل لي خالص بقى فكره المقارنات دي. اقبل ذاتك بتاعتك، بلاش تحط لي النهارده مقارنه بفلان ومقارنه بفلان ومقارنه بفلان. على فكره احنا بنقول ده كمان لاولياء الامور الابهات والامهات الاسر لما بنيجي نعمل ارشاد اسري لاطفالنا. اول حاجه بقولها عشان تطلع ابنك سوي ما تقعدش تقول له بقى ايه مش شايف ابن خالك طالع من الاوائل ازاي، عايزك تبقى زيه. اوعى تعمل كده، ملوش علاقه بابن خاله، احنا بنقارنه بنفسه بقدراته هو. بلاش فكره المقارنه بالاخرين. عايزك تبقى عامل زي اخوك كأن اخوه ده هو المثال اللي لازم هو يطلع نسخة منه. لكل انسان مميزات وعيوب، ما تقارنيش بحد. انا مش عايز اتحط مكان حد، انا هقارن نفسي بنفسي مش بغيري. بلاش مقارنات، تقبل ذاتك كما هي دون مقارنة بالاخر. دي مهمة جدا. تلاتة، اول حاجة وانت بتحط دلوقتي ترتيباتك من المستحيل ان يرضى عنك جميع الناس. يعني اكيد مش كل الناس هينفع تبقى راضية عنك مهما انت بتتغير ومهما كنت كويس. هيختلفوا عليك الناس. اما بنيجي ندي مثال بقول لك لما نيجي نقول احلى فريق رياضي ايه هو، هتلاقي فجأة ناس قالت فريق كذا وناس قالت فريق كذا. طيب احلى رجل دين فلان الفلاني وفلان الفلاني، اختلفوا. اما تيجي تقول افضل دكتور فلان الفلاني وفلان الفلاني، واختلفوا. طب ايه رأيكم في فلان؟ ناس كتيرة جدا بتحبه وناس كتيرة جدا بتنتقده. ما تستناش الناس كلها ترضى عنك، لان لن يرضى عنك جميع الناس مهما حصل ومهما تغيرت ومهما حاولت ترضي كل الناس، مش ممكن ترضي كل الناس. بس اهم حاجة تكون انت راضي عن اللي بتعمله ومقتنع بيه ومقتنع ان هو الصح، لان في ناس كتير بتعمل حاجات غلط وتبقى راضية بيها وهي عارفة انها مش صح. يعني ما تخالفش نفسك ومبادئك ودينك وتقول اه لا انا كده راضي عن نفسي، لا ده مش رضا، دي مخالفة. انت كده بتضحك على نفسك، انت كده بتغش نفسك. لما تبقى النهاردة عارف انك بتروح الشغل، ونبقى نقول بقى يعني حاجة كده سريعة، الناس اللي بتعمل دايما كل يوم وهم موظفين روتين يومي، تتعب بيه اللي حواليها، تتعب بيها العامة من الناس، رايح شغلي وانا عارف اني بعمل حاجات غلط، رايح شغلي وانا موافق اخد رشوة، رايح شغلي وانا عارف اني ما بخلصت مصالح الناس، رايح شغلي وانا النهاردة مثلا في موقع انا عارف ان انا مش اهل ليه. طب انت ليه بتعمل ده كله؟ طب انت كده فاكر انك متقبل نفسك وراضي عنها، ولا انت كده بتغش نفسك وبتغش الناس؟ عمرك ما هتبقى عندك تقبل للذات وراضي عنها وانت في الوضع ده وانت في الصورة دي، مش هينفع. تقبل الذات يحتاج ان انت تبدأ تركز وتعمل شيء انت راضي عنه، وما تقارنش نفسك بحد، بس تكون بتعمل الحاجة الصح. 4، واجه عيوبك وسقطاتك وسامح نفسك. عارف لما كل انسان فينا بيغلط، كل ابن ادم خطاء، وخير الخطائين التوابين. يعني لما تغلط تقبل غلطك واعترف بغلطك وقرر ان انت تتوب عن غلطك وتسامح نفسك. بلاش بقى دايما فكرة جلد الذات. عارف في فرق كبير قوي بين تأنيب الضمير وجلد الذات. تأنيب الضمير لما يجي البني ادم ان هو مش راضي عن حاجة غلط عملها، وشايف ان هو غلط ومحتاج ان يقف مع نفسه وقفة وده ما يتكررش تاني، ممتاز، انا عايز دايما عندك تأنيب ضمير. امال ايه بقى جلد الذات؟ لما يجي الواحد فكرة انه عمل حاجة غلط فيقول انا ازاي اعمل كده، طب خلاص مش هعمل كده تاني، لا وانا ازاي اعمل كده، طب ما خلاص مش هنعمل كده تاني، لا وازاي اعمل كده، ويفضل يقولها لنفسه مليار مرة، ولا منه غير نفسه ولا منه بقى صالح، وقعد جاب لنفسه مود اكتئابي، وطول الوقت الفكرة شغالة في دماغه ما بتروحش، ودايما غير راضي عن نفسه، كل الافكار السلبية موجودة وشغالة. ده اسمه جلد للذات، مش مفيد، ده مضر جدا، لانه هنا مش بيقدم معايا لنجاح، مش بيقدم معايا لتوبه، مش بيقدم معايا لسعاده ورضا عن النفس وتقبل سقطاتها، لا ده واحد بيحاسبها وبيجلدها، والنفس هتفضل تغلط. احنا قايلين الكمال لله وحده، مفيش حد ما بيغلطش، لكن المهم اني ما ازودش في غلطي، المهم ان انا اقف واقفه مع نفسي واعمل توبه سريعه عن اخطائي. في ناس كتير ما بتعرفش تعمل ده. معانا رقم 5، كن انت نفسك ولا تتعامل مع الآخرين. بمعنى كن أنت نفسك، دي كانوا الناس بيقولوا عليها غريبة قوي لما تيجي تقولها. أنت أصلا فاهم نفسك؟ بمعنى هل ممكن تبقى عايش وسط الناس وانت مش فاهمهم؟ أنت كده محتاج تقف مع نفسك وقفة. وقلنا كن أنت نفسك يعني دايما حط نفسك في حاجة راضي عنها وما تحطش مقارنات، اتفقنا. رقم 6، مواطن القوة بتاعتك حددها بنجاح. ورقم 7، تعلم كيف تحب الآخرين، لأن أنت وانت قاعد حواليك لو مش راضي عن الناس اللي حواليك مش هتعرف تبقى راضي عن نفسك. 8، إذا فشلت في تحقيق أي خطوة من الخطوات السابقة فعليك اللجوء للمتخصص اللي يستطيع مساعدتك، وده مش عيب، عشان في ناس كتير بتتكسف تروح لمتخصص أو بيعتبر إن ده مرض عقلي فما ينفعش أروح، لا في حاجة اسمها متخصص هيساعدني. رقم 9، حدد هدف وحدد وسيلة توصل لها، فكل ما توصل تحمل نجاح، وكل نجاح تحس بيه وتستشعره، فمن هنا يأتي نوع من تقبل الذات والرضا عنها لأنها بتحقق أهداف حقيقية. أخيرا 10، أوجد لنفسك طريقة تخرجك من الحزن. لما تلاقي نفسك حزين ومش مبسوط في الحالة دي فورا حط وسائل تخرجك وبسرعة. طيب ولو أنت النهاردة الحمد لله راضي عن نفسك وسعيد، ما تستناش انك تبقى حزين، حدد هتعمل ايه، حدد لو انا النهاردة متضايق هحط 1، 2، 3 الحاجات دي بتبسطني، فلو لا قدر الله اتضايقت فورا هعمل الحاجات دي عشان اخرج من الضيق. وقت البرنامج بيعدي بسرعة وأنا عايز أجاوب على الأسئلة بتاعتكم. معانا أستاذة منال اتصلت وقالت أنا راضية عن نفسي وعايزة أغير منها عشان زوجي عملي جدا وأنا رومانسية طول الوقت بيفكر هو في شغله، بقالنا مع بعض 8 سنين هو مش فاضي خالص، أنا مش عارفة هل أغير من نفسي ولا أغير منه. طبعا الأمر مختلف تماما والسؤال ده هيحتاج وقفة بسيطة. البداية بينكو ان في بينكو حب، وده الشيء الاساسي اللي احنا بنتكلم عنه، ان هو متقبل حضرتك وانت متقبلاه وبينكم علاقة زوجية وبقالها كتير جدا جدا جدا. علاقة الحب اللي بنتكلم عنها دي هي هتبقى الاساس اللي انا هبني عليه الحوار معاك دلوقتي. فكرة الزوجة الرومانسية والرجل العقلاني دي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، لان المرأة عاطفية بتفكر بقلبها اكتر وده معظم النساء، ولكن الفكرة بأي مقدار، والرجل العقلاني دايما بيحط دايما حسابات عقلانية، تمام كده؟ اختلاف ما بين الرجل والمرأة لن يفسد للود قضية، لكن المشكلة بتاعتنا في حاجة، هو بدأ يبقى عملي 100% وحضرتك رومانسية جدا. عشان يحصل تقابل بينكم لازم يحصل عملية تنظيم، يعني هو يبدأ يقف وقفة مع نفسه يقول ما ينفعش يكون الشغل 24 ساعة وحضرتك مش هينفع نحط الحب 24 ساعة، لكن ممكن ناخد من الحب اللي بينفع في العمل. بمعنى المانع نعمل جلسات أساعده فيها في حاجات وهو بيفكر فيها في شغله، أو أعمل حاجات توفر له وقت معين سريع ويبقى فيه وقت تاني لينا. المانع أن نعمل جدول منظم أسيبه يشتغل 5-6 أيام ويبقى يوم الأجازة كامل بتاعنا إحنا متفقين مع بعض عليه. المانع أن نحط معاه بلان للحياة اللي بيها أقدر أنا وهو نتوافق مع بعض. الأهم من كده هل هو راضي عنك ولا لأ، لأن دي مهمة جدا. إذا كان الزوج راضي عن زوجته هيبدأ يمشي معاه في الخطة بتاعتها، وده المهم. أما لو كان هو شايف الأمر مختلف أو في مشكلات أو في عنده أزمات، لازم أنت كمان يبقى عندك استبصار بيها. الموضوع محتاج جلسة عائلية ولغة حوار بين زوج وزوجة. لغة الحوار هي أساس النجاح بين أي زوجين، اللي بيها نغير الشخصية أو نحط خطة لحياتنا تمشي إزاي. صرحيه بأن عندك مشكلة، صرحيه بأن أنت دلوقتي بقيتي خلاص مش قادرة على الوضع دوت وأن بقى فيه نوع من الجفاء. أنت قلتي أنا نفسي يغير من نفسه عشان يخرج معانا، معنى كده ان جواكي طلبات، ابدأي اعرضي عليه دوت. لكن اهم حاجة الصيغة بتاعتك تبقى صيغة ناجحة في لغة حوار هادئ ويحترم فيها كل طرف الاخر. اما طلاب اتكلمت برضو عن زوجها، النهاردة حلقة عن الازواج. زوجي كويس جدا جدا بس المشكلة عصبي، بيتنرفز بيكسر ممكن يتلفظ بالفاظ. هو شخص كويس جدا لكن منظم قلوق، لو اتضايق ما بيتكلمش، ممكن يقعد فترة كبيرة لو زعلان من حد وممكن يقعد شهور. طيب هنا بنتكلم عن شخصية الزوج القلوق. الزوج القلوق اللي دماغه بتشتغل جامد جدا، حساس بزياده قوي، وبيجي له نتيجه القلق ده توتر وعصبيه شديده في البيت، لانه بيعلم ان هو جوه البيت، فعارف ان هو ليدر البيت او ان محدش هيقدر يعمل معاه حاجه، عصبيته بتخرج بلا حدود. لما بيخرج بره مع الناس عارف ان رد فعل الناس مختلف، فبيبدا يحد من عصبيته، وان كان بيفضل قلوق. في شغله نفس الحكايه، يمكن يقلل عصبيته جدا لو بيتكلم مع مديره، لكن ده ما يمنعش انه بيتعصب وبيتضايق وبيتنرفز. هنا الزوج مستبصر، ده اللي انا سالتك عليه، هل هو مستبصر ولا لا؟ حضرتك قلتي لي ان هو مستبصر بحالته. مستبصر بحالته يبقى لازم لجوء لمتخصص فورا. ليه؟ اولا العصبيه بتهدى تماما 100%، احنا اتفقنا قبل كده ان العصبيه دي اسهل حاجه في انها تختفي تماما. الشخص اللي بيكسر ويشتم ويضرب هيبقى شخص هادي جدا ببعض التمرينات البسيطه. لكن انا بتكلم عن القلق والتوتر، ده اللي انا كمان يهمني اكتر، لان هو السبب الرئيسي في عرض العصبيه. يعني انا بعتبر العصبيه عرض والمرض الرئيسي هو القلق والتوتر، ده اللي محتاج اظبطه. الشخصيه الحساسه قوي الكتومه او اللي لما بتيجي تخرج الانفعالات بتخرجها بشكل غير سوي، اتمنى ان هو يستبصر ويروح مع حضرتك لمتخصص هيساعده وهيخفي له الموضوع ده تماما، بس يكون قريب منه عشان يبدا يتابع معاه بشكل منتظم. معانا سؤال استاذ علي. ابني 3 سنين ونص بيجاله تبول لا ارادي بعد ازمه حصلت في البيت، وطبعا احنا عايزين نعرف هل ده نفسي ولا هل ده عضوي والعلاج ايه. طبعا احنا عندنا هنا طفل 3 سنين ونص. اولا طبعا حضرتك ده نفسي، المشكلة دي نفسية وفيها جزء بسيط عضوي. ازاي؟ احنا قلنا ان التبول اللا ارادي دوت بيجي نتيجة ايه؟ ده بيجي نتيجة خوف او قلق او توتر عند الاطفال. الطفل اللي بيجي له مخاوف كتير وحساس بزيادة بيبدأ يجي له عدم قدرة على ضبط التبول، تمام كده؟ واحنا شرحنا قبل كده ان المثانة تبقى كيس مقلوب وفي عضلتين بيتحكموا هنا، العضلتين دول اللي هي ماسكه اللي الكيس بتاع المثانه يفتح ويقفل. طيب انا النهارده عندي الطفل وهو متوتر جدا بيأثر على عضله المثانه، ما بيعرفش تعمل عمليه ضبط، بيبقى اول المجرد ما يتملي المثانه يبدا الكيس يتفتح ويبدا يحصل عمليه التبول اللا ارادي. طيب في العلاج بتاعها بنشتغل على ايه؟ على حاجتين. في الجزء العضوي السيكاتر بيدي فيه هنا ادويه خفيفه للاطفال بتساعد على عمليه التحكم بتاعه العضلات. طيب والجزء الثاني العلاج النفسي للأطفال، اللي هي أنا لازم النهاردة أضيع له المخاوف اللي هو بيشعر بيها. ده بيبقى إرشاد أسري للأم يعني الام هتاخد معايا ارشاد نفسي ازاي تتعامل مع الطفل وتضيع له المخاوف بتاعته بعد ما نشوف ايه هي ديت. وفي برنامج بنتعمل لتنظيم عمليه التبول اللا ارادي، يعني فكره بس ان انا اصحيه، فكره ان انا قصدي ادخله التويلت قبل ما ينام، ده مش هيجدي بحاجه، يعني ده مش هو اللي هيتحكم. ممكن تكون كل يوم الام بتحاول معاه وبتدخله التويلت ويرجع يخرج وهو نايم، يحصل ايه؟ يحصل له تبول لا ارادي برضه. تمام؟ ففي برنامج بنمشي عليه فتره زمنيه معينه مع الجزء الدوائي البسيط، في الحالتين دول الطفل بيختفي التبول الارادي خالص. وطبعا اهم حاجه زي ما قلت الجانب النفسي اللي فيه مخاوف وقلق وتوتر اللي سبب للطفل المشكلات دي. معانا سؤال استاذ ياسر، ازاي اتعامل مع واحد هو شايف نفسه مظلوم على طول؟ احنا قلنا معانا خطوات، الخطوات بتاعه التقبل الذات العشرة اللي احنا قلناهم. طبعا انا يمكن شويه جيت في اخر مجموعه قلتها بسرعة بدون شرح لسبب، لأن يمكن قلت لكم الوقت بتاعنا يبقى ضيق. هي فكرة الإنسان الذي يشعر أنه مظلوم أو الغير متقبل لذاته لا يستطيع تطوير الذات أو أنه يقدر يحقق إنجازات. بينما إحنا لما نرجع للسيرة النبوية أو لسير الصحابة هتلاقي أن حياتهم كانت أكثر شقاء وأكثر صعوبة، ومع ذلك لثقتهم في نفسهم وفي الله قبل ونفسهم كان عندهم إمكانية أن يتقبلوا كل شيء ويغيروا كل شيء. القراءة في الأمور دي بتفرق جامد جدا، يعني أنك أنت ترجع للدين وأنك ترجع لسير الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة معاه وإزاي كان بيعلمنا مع كل واحد فيهم. يعني عبد الرحمن بن عوف دخل المدينة وما فيش معاه ولا مليم، تمام، ومع ذلك ما طلبش من حد فلوس، لما تعرض عليه فلوس رفض. ليه؟ لثقته في الله ثم في نفسه، يعلم أن هو هيقدر يجيب ثروة، هيعرف يجيب فلوس، مش محتاج فلوس من حد. قال لهم كلمة واحدة، فين السوق؟ دلوني على السوق. فلما راح السوق وبدأ يشتغل قدر يكون ثروة. لما توفى سيدنا عبد الرحمن بن عوف ترك ثروة ذهب يكسر بالفؤوس. متخيل واحد دخل المدينة معهوش ولا مليم، لما توفى سايب ثروة ممكن تعمل ايه؟ ذهب يتكسر بالفؤوس. لك أن تتخيل أغنى غنياء الصحابة. إذن هي ثقة في قدراتك، ثقة في نفسك، بعد ثقتك بالله عز وجل وإن الله عادل ورازق لكل إنسان وإنك قادر على التغيير وقادر على التعديل. وإحنا في سلسلة ماشيين مع بعض فيها هنبدأ نكمل مع بعض إزاي فعلا نعرف نتغير بكلام إيجابي مش كلام مرسل. وقت برنامجنا خلص، أتمنى أكون خلصت معاكم ووفيت معاكم كيف تتقبل ذاتك بخطوات سريعة وحلول سريعة. دمتم في خير، أشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.